الحمد لله رب العالمين على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومه ما آمين. الدرس الحادي عشر في القراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها. فمن ذلك ما رواه الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين بلا ألف، وقد قرأ بها خمسة من القراء السبعة، وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة وابن كثير ونافع، وقرأ عاصم والكسائي بألف، وكذلك الصراط المستقيم بالصاد، وهي قراءة الجمهور ما عدا قنبلة، وهو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي، فإنه قرأ بالسين، وما عدا خلفا وهو أبو محمد خلف بن هشام، فإنه قرأ بإشمام الصاد زايا. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة: فرهان مخفوضة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فرهن مخفوضة بضم الراء والهاء بصيغة الجمع بغير ألف، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وأما الباقون فقرأوها فرهان مخفوضة بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها، وقرأ صلى الله عليه وسلم ينشزها بضم النون الأولى وسكون الثانية وكسر الشين بعدها زاي، وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر. وقرأ الباقون ننشرها بالراء بدل الزاي. وقرأ صلى الله عليه وسلم: من أنفسكم في آخر سورة التوبة بفتح الفاء، ومعناها: من أعظمكم قدرا، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في روح معاني، وهي قراءة ابن عباس وابن محيص والزهري. وقرأ السبعة: من أنفسكم جمع نفس انتهى، وغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير يتعلق بالقراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها، والمراد بالورود هنا ورود خاص، وهو ورودها في نقل الحديث النبوي، وليس المقصود الورود العام، لأن القراءات كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الباب مبني على الاتباع والأثر وليس مبنيا على القياس والنظر، فما قرأ أحد من القراء إلا بأثر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الترجمة التي ذكرها المصنف تبعا لغيره المراد بها القراءات الواردة بطريق النقل الخاص من الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النقل العام وهو طريق نقل القراءات فهذا طريق آخر، وهو أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عاصما مثلا قرأ على زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي، وهما قرأ على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب إلى آخر ذلك، فهي قراءة منقولة، لكن تم طريقان لنقل القراءات، أحدهما الطريق العام ويسمى بطريق نقل القراءات المتواتر، والثاني طريق خاص وهو طريق النقل الوارد في الأحاديث النبوية، ومنه هذه الأحاديث التي أوردها المصنف. فمن ذلك ما رواه الحاكم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين بلا ألف، وإسناده ضعيف، وقد قرأ بها خمسة من القراء السبعة، وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة بن كثير ونافع، وقرأ عاصم الكسائي بألف. ففي هذه الكلمة قراءتان، إحداهما بدون ألف والأخرى بألف. وقولنا في الحديث إن إسناده ضعيف ليس تضعيفا للقراءة، لأن القراءة ثابتة بطريق النقل العام للقراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تضعيف لطريق النقل الخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي القاعدة فيما يستقبل وفيما يقع من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحكم على الأحاديث الواردة في القراءات. فليس مقصودهم تضعيف القراءة، وإنما مقصودهم تضعيف طريق النقل الخاص الذي رويت فيه هذه القراءة كهذا الحديث. ثم ذكر أيضا كذلك الصراط المستقيم في الفاتحة بالصاد، وهي قراءة الجهور، ما عدا قنبل وهو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المقصود فإنه قرأ بالسين، أي الصراط المستقيم، فهي قراءة ثانية في هذا الحرف. ثم قال وما عدا خلفا وهو أبو محمد خلف بن هشام فإنه قرأ بإشمام الصاد زايا، والمقصود بالإشمام هنا خلطها بصوت الزاي، والمعنى بالخلط الشوب، فيقرأ الضراب. والدليل على بقاء أصل الصاد بقاء صفة الاستعلاء، لأن الصاد من حروف الاستعلاء بخلاف الزاي، فيقال فيها بإشمام الصاد زايا أي بخلطها بصوته مع بقاء صفة الصاد وهي الاستعلاء، فلا تقرأ زايا خالصة الزراب، لأن هذا يكون إذهابا لصفة الاستعلاء، وإنما تكون مشوبة الصراط المستقيم. ثم ذكر أيضا قوله تعالى فرهان مقبوضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فرهن مقبوضة، وهذا الحديث عند الحاكم أيضا بإسناد ضعيف، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وأما الباقون فقرأوها بالألف مع كسر الراء فرهان مقبوضة. ثم ذكر قراءة أخرى وهي ننشجها بضم النون وسكون الثانية وكسر الزاي، وفي القراءة الأخرى ننشرها. ثم ذكر قراءة أخرى وهي من أنفسكم في آخر سورة التوبة بفتح الباء، وأثبتت القراءة تبعا للمصحف في الآية من أنفسكم، وتقرأ على إرادة المعنى بفتح الفاء، ومعناها من أعظمكم قدرا. قال كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي ثبوته نظر، بل إسناده عند الحاكم ضعيف. ثم نقل كلام الألوسي في روح المعاني، قال وهي قراءة ابن عباس وابن محيص والزهري، وقرأ السبعة من أنفسكم جمع نفس، فهي قراءة خارجة عن القراءات المتواترة، بل هي قراءة شاذة، وقد جاءت في بعض الطرق عن أبي عمرو وهو أحد السبعة، لكن ما الأمر كما قال ابن الجزري وحيثما يختل ركن الأدب في شذوذه لو أنه في السبعة، فهي وإن كانت واقعة في بعض الطرق عن أبي عمرو وهو أحد السبعة لأنه محكوم بشذوذها، وقرأها من الأربعة الزائدين عن العشرة ابن محيص المكي رحمه الله تعالى. ثم قال وغير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أي بطريق النقل الخاص، والأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في طريق النقل الخاص فيها ضعف، وهذا هو الأصل في الأحاديث المروية في القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم استغناء بطريق النقل العام، فإن الرواة قوية نفوسهم لحفظ القراءات المروية بالنقل العام، فحفظها الثقات من النقلة وضبطت واعتمدت كما سبق في الدرس الماضي. وأما طريق النقل الخاص فليس فيه إلا رواية الضعفاء وسيئ الحفظ، فهذه الأحاديث ضعيفة بطريق النقل الخاص، وأما بطريق النقل العام للقراءات فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتمييز هذين الطريقين أمر مهم جدا، فبالجهل به يقع الغلط. فمثلا إذا قلنا إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صفة الاستعادة، فمقصودنا طريق النقل الخاص، فالأحاديث الواردة في صفة الاستعادة المروية في السنن وغيرها ضعيفة، ولكن ثبت في طريق النقل العام في القراءات باتفاق القراء أن القارئ إذا قرأ يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق النقل العام، وأما بطريق النقل الخاص فإن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. والذي لا يفهم يقول إنها إذا كانت الأحاديث ضعيفة فعند ذلك لا تكون الاستعاذة سنة مستحبة عند ابتداء القراءة بهذه الصيغة، بل لو قال الإنسان بالله أعوذ كان ذلك موافقا وليس الإنسان مطالبا بصيغة واردة. ونقول إن الصيغة وردت بطريق النقل العام على هذه الصفة التي ذكرت لك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن القراء رحمهم الله تعالى لما نقلوا هذه الصفة نقلوا هذه الصيغة نقلوها بصفة معينة، فمن لا يفهم يقول إن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا، فكيف تكون لها أحكام القرآن؟ والجواب أن مقدمة الشيء تابعة له، ونقل القراء دل على ملاحظة ذلك في كيفية الإتيان بها. فمن يقول لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ، من أين لك هذا؟ فهذا الذي جئت به من بنيات أفكارك، فهمت أن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا، ثم قرعت على ذلك أنها لا يؤتى بها على هذا الوجه من التركيز، هذا من الغلط، وهي في أحكامها لا تخرج عن سنن العرب في كلامهم، فإن كلام العربي له قانون مضطرد بكيفية الإتيان به من المخارج والصفات، والقرآن العربي والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فملاحظة ذلك تستدعي إيقاعها على هذا الوصف الذي ذكرت لك. ومنه أيضا مما يتعلق بهذا الباب التكبير، فإن التكبير عند الضحى وما بعدها سواء بطريقة الشاطبية لابن كثير أو بطريقة طيبة لجميع القراء لا يمكن القول بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه بدعة، لأنه ثبت بطريق النقل العام وليس بطريق النقل الخاص. فلو قدر أن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة أي الخاصة، فإن طريق النقل العام عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات كاف في إثباتها. ومن بدائع أنور شاه الكشميري قوله رحمه الله تعالى إن الإسناد جعل لئلا يدخل في الدين ما ليس منه ولم يجعل ليخرج من الدين ما ليس منه، هذه كلمة عظيمة، قال إن الإسناد جعل لئلا يدخل في الدين ما ليس منه لا لئلا يخرج ما هو منه. فإذا جاء إنسان وقال الأسانيد في التكبير في الأحاديث ضعيفة أو في الاستعاذة ضعيفة، هناك طرق أخرى لنقل الدين ليست فقط هي طريق الإسناد. أنت الآن لا تأتي بحديث صحيح فيه ذكر الصلوات الخمس، أن صلوا الفجر ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثا والعشاء أربعة، لكن هذا نقل مستفيض عام عند الأمة لا يحتاج فيه إلى أسانيد خاصة تنقل بها هذه الأخبار. وإذا فطر الإنسان لمآخذ العلم ومداركه وتنوعها أمن من الغلط، وإذا جهل ذلك وقع في الغلط. ومن الأصول التي ينبغي أن تتقيد بها أن تحذر من الهجوم بالقول على أصل متقرر عند أهل العلم، فإنك إما أن تفهمه فتلك غنيمة باردة، وإما ألا تفهمه فلا تشغب عليهم. فإذا ورد على الإنسان اختيار يختاره يقترحه على نفسه باعتبار ما أداه إليه النظر فإياك أن تقول به حتى تتحقق أن هذا القول الذي تقول به لا يخالف عمل الأمة، فإنك إذا قلت بقول خلاف عمل الأمة فاعلم أن قولك خطأ وأنك جاهل، لأن من الجهالة الكبرى تغليق الأمة العظمى. فالذي يقول الآن إن الدعاء عند ختم القرآن بدعة مطلقا لا في صلاة ولا خارج صلاة، لا شك أنه جاء بشيء على خلاف عمل الأمة قاطبة، سواء قلنا به في الصلاة وخارجها أو خارج الصلاة فقط، فمن ذا الذي قال من الأئمة المتبوعين إن الدعاء عند ختم القرآن ليس مشروعا بل هو بدعة، وإنما هي مما يؤدي إليه النظر القاصر من تتبع الأسانيد وحكم على المرويات دون إمعان النظر في عمل الأمة وغير ذلك من أنواع دلالات الأحكام التي يستعملها الفقهاء رحمهم الله تعالى ويذكرها الأصوليون. فلا بد من التفطن لهذا الأصل العظيم وعقل هذه الكلمة التي قالها محمد أنور شاه التزميري: إنما جعل الإسناد لئلا يدخل في الدين ما ليس منه لا يخرج منه ما هو منه. نعم.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله: الدرس الثاني عشر في من اشتهر من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم بحفظ القرآن الكريم وإقرائه. فمن الصحابة الذين اشتهروا بذلك 11، وهم علي بن أبي طالب الهاشمي، وعثمان بن عفان الأموي، وأبي بن كعب الخزرجي، وزيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي، وعبد الله بن مسعود الهذلي، وأبو الدرداء عويمر بن زيد الخزرجي، ومعاذ بن جبل، وأبو قيس بن السكر رضي الله.
وأبو زيد سقط الثاني زيد، وأبو زيد قيس بن السكر.
وأبو زيد قيس بن السكن رضي الله عنهم. فهؤلاء ثمانية اشتهروا بحفظ القرآن وتعليمه لغيرهم. فعنهم أخذ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني، وعبد الله بن عباس الهاشمي، وعبد الله بن السائب المطلب رضي الله عنهم. فهؤلاء ثلاثة أخذوا عن أولئك الثمانية، فجملة الصحابة 11 رضي الله عنهم أجمعين. وأما التابعون فقد اشتهر منهم بحفظ القرآن وإقرائه كثيرون، منهم يزيد بن القعقاع، والأعرج عبد الرحمن بن همز، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن يسار، والأسود بن يزيد، وعكرمة مولى بن عباس، والحسن البصري، وعبيدة بن قيس السلماني وغيرهم. فهؤلاء القراء والحفاظ من الصحابة، والتابعين هم مرجع القراء السبعة المتواترة قراءتهم. فإن نافعا أخذ عن يزيد بن القعقاع، وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، وأبا عمرو أخذ عن يزيد بن القعقاع ومجاهد، وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء، وعاصما أخذ عن زيد بن حبيش، وحمزة أخذ عن عاصم، والكسائي أخذ عن حمزة رضي الله عنهم أجمعين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى درسا آخر من الدروس المتعلقة بعلم أصول التفسير، وهي من ملح هذا العلم، والعلم بها من كمال العلم بأصول التفسير وما يتعلق بنقل القرآن الكريم. وهذا الدرس فيه ذكر من اشتهر من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم بحفظ القرآن الكريم وإقرائه. فذكر المصنف جماعة من الصحابة الذين شهروا في الصدر الأول بحفظ القرآن وقراءته، وهم الثمانية المقدمون، ثم أتبعهم بثلاثة أخذوا عن أولئك الثمانية. فجملة الصحابة المذكورين هنا 11 رجلا رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر من التابعين من شهر بحفظ القرآن وإقرائه كيزيد بن القعقاع، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومجاهد بن جبر، إلى أن انتهى إلى عبيدة بن قيس السلماني بسكون اللام، وتفتح أيضا فيقال السلماني ويقال السلماني، والسكون أشهر. فهؤلاء القراء والحفاظ من الصحابة والتابعين هم مرجع القراء السبعة المتواترة قراءتهم. فهؤلاء الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ التابعون عنهم، ثم انتهى ذلك إلى القراء السبعة، وبين وجه انتهائه فقال: فإن نافعا أخذ عن يزيد بن القعقاع، وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، إلى آخر ما ذكر. وهؤلاء بعض مشيقة السبعة. وقد اعتنى الداني رحمه الله تعالى بعد مشيقة كل إمام من الأئمة القراء بقوله مثلا: ورجال نافع الذين أخذ عنهم قراءة هم فلان وفلان وفلان، وهؤلاء أخذوا عمن فوقهم ويعدهم من الصحابة حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من بدائع كتابه التيسير للداني، ثم أخذه عنه ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب تحبير النشر، تحبير التيسير، ثم في كتاب النشر. ثم اقتصر المتأخرون على بعض أولئك، فتجد من يذكر رواية عن حفص عن عاصم يقول حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، لأن قراءة حفص، لأن رواية حفص ليس مرجعها هذا الطريق فقط، وإنما مجموع طرق، وإنما مجموعة طرق ينبغي ذكرها جميعا، فيستوفى ذكرها جميعا بأن يقال عاصم أخذ عن زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي، فأما زر بن حبيش فأخذ عن عبد الله بن مسعود، وأما أبو عبد الرحمن السلمي فأخذ عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وزر أيضا أخذ عن أبي بن كعب، وهؤلاء أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن من؟ جبريل، وهو عن، وليس عن الله، وهو عن جبريل، وهو عن لوح المحفوظ، وهو عن الله عز وجل وليس اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا على عقيدة الأشاعر وليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك بحمد الله لا تجده في كتب القراء المتقدمين، وإنما تجده عند من تأخر ممن غلط في هذه المسألة فقال إن الكلام معنى قائم بالذات، وكان في اللوح المحفوظ، وعبر عنه جبريل بهذه الألفاظ التي أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سند التلقي للقرآن الكريم، وهؤلاء بعض مشيخة السبعة. وحينئذ إذا عرفت أن المذكور هنا بعض مشيختهم يندفع عنك الإشكال في كون حمزة أخذ عن عاصم وكسائي أخذ عن حمزة، فحمزة وكسائي إمامان، فكيف ترجع قراءتهما إلى إمام آخر؟ والجواب أن لهم طرقا أخرى، فهم لهم اختيار في القراءة، أخذوه عن جماعة منهم عاصم في حق حمزة، ومنهم الكسائي في حمزة في حق الكسائي. وهذا الباب وهو ما ذكرت لك مما يتعلق في نقل القراءات من مظاهر استراق العلم وضعفه في الأمة، والعلم الإسلامي جسد واحد لا يتجزأ، ومن الغلط قصر النظر على بعض علومه، فإن ذلك ينشئ الإسلام في العلوم الأخرى على وجه خاطئ. فالذي يدرس أصول الفقه ويقرأ فيها التواتر والأحاد يخرج لنا برسالة فيها إبطال تواتر القراءات وبيان أنها عن الآحاد دون الجماعة، وهذا يقول به بعض الأصوليين، لأنهم يقول به بعض الأصوليين لأنهم توهموا التواتر الكائن في القرآن كالتواتر المذكور عندهم في الأخبار العامة، توقعوا في الغلط لأنه قصر علمه على شيء ثم أعمله في علم آخر. أو يأتي إنسان في الفقه ثم يقرأ في الفقه يقول والشاذة ما خرج عن مصحف عثمان، ثم يفهم أن مصحف عثمان هو طبعة الملك فهد، فإذا ما وجد هذه الرواية في مصحف الملك فهد قال إن هذه الرواية شاذة. بعض المتكلمين في الفقه يا إخوان عن قراءة سبعية قالوا هذه قراءة شاذة، وأرجلكم مهم في المصحف وأرجلكم فالظاهر أن هذه قراءة شاذة، هكذا قاله في تقرير درس الفقه، لأن الخطأ في فهم مآخذ العلم ينشئ مثل هذه الأفهام، وهذا يبين صدق قول الزبيدي رحمه الله تعالى فإن أنواع العلوم إيش تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، فمن فصلها وقع في مثل هذه الدلات. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، وبالله التوفيق.